أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله أوصيائه من بعده على الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على مشروعية ورجحان الشهادة الثالثة في التشهد، الوجه الثالث الذي انتهينا إليه أن التشهد ليس كلاما آدميا، وإنما التشهد ذكر وإقرار لله تعالى بما أخذ علينا من مواثيق عقائدية ودينية. فالتشهد في الحقيقة هو بنفس التشهد في حقيقته هو بنفسه عمل تشهد هو بنفس عمل عبادي وطاعة طاعة عمل وعمل عبادي طوعاني وطاعة مرتبط بالفرائض الاعتقادية مرتبط بالفرائض الاعتقادية، فهو في نفسه عبادة ذاتية اعتقادية. لما؟ لأن الله فرض علينا هذا الشيء اعتقادا وقلبا، فعندما أقر بلساني وبإرادة جدية من قلبي حينئذ يقوم الإنسان بماذا؟ يقوم الإنسان بعمل عبادي اعتقادي طاعة. كيف حينئذ يتوهم أو يتصور بأنه كلام لا صلة له بالعبادة؟ لا، أصلا ذاته عبادة، عبادة طوعانية وأداء لفريضة اعتقادية وأداء لفرض اعتقادية. الآن غاية الآن ربما قائل يقول خب أنا المفروض هذا القائل هو معتقد بالفرائض الاعتقادية، فهذا التكرار للشهادة إنما هو مستحب وليكن، هذا من الشبيه الذي يكرر الصلاة الواجبة أداء الصلاة الواجبة مرة بعد أخرى، مثل صلى صلاة الواجبة فرادى فرأى جماعة فقام يصلي جماعة يكرر الصلاة الواجبة، ما في مانع الامتثال بعد الامتثال، ولكن هذا الامتثال الثاني الآن لما يصلي جماعة صلاة الصبح أو صلاة الظهر ينوي بها نافلة؟ لا، ينوي بها صلاة الظهر، لأن الطبيعة هي بنفسها واجبة، طبيعة واجبة يؤديها. فإذا يعني بيعة الغدير كانت واجبة فقط على المسلمين آنذاك مع رسول الله؟ لا، كانت واجبة فقط يوم الدر على بني هاشم 40 رجلا؟ لا، كانت واجبة حينما نزلت الآية في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما وليكم الله ورسوله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ البيعة لعلي في مواطن عديدة، مو بس غديركم، ولا فقط في أول أيام الإسلام يوم الدار مع 40 رجل من بني هاشم. غالبا المشاهد الحساسة التي تنزل فيها آية بولاية لأمير المؤمنين يأخذ النبي بيعة لعلي على الموجودين، إنما كان غليظ خم هذه البيعة العامة على كل المسلمين، وإلا البيعة على، وهذا ما يدل أن البيعة تتجدد، ويجب إنسان دائما يتعاهدها كما في تعبير الزيارات والروايات، ليوثق بقاؤها ويوثق ولاؤه لها. فالشاهد أن الشهادة الثالثة في الحقيقة، إذا ماذا؟ الشهادة الثالثة في الحقيقة عمل عبادي طوعاني، عمل عبادي طوعاني اعتقادي، امتثال لفريضة اعتقادية، لا نظن انه امتثال لشيء مستحب، لا، امتثال لفريضة اعتقادية. غاية الأمر هذا من باب توكيد الامتثال لهذه الفريضة، تكرار الامتثال ما شئت تعبر، حفاظ، لا سيما الفريضة هذه اعتقادية، طب ليست فريضة حدوثا وليست هي فريضة بقاء، لا، فريضة حدوثا وبقاء، يعني يجب أن نعتقد ونقر بالعقائد الحقة هذه، سيما هذا العصر الثالث بعد الأول والثاني، نعتقد به ماذا؟ نعتقد به أنه، أي نعتقد به بأنه مستمر. فبالتالي فإذا فريضة حدوثا وبقاء، آن بآن. اللطيف أن الفرائض الاعتقادية تختلف بعد عن الفرائض الفروع، الفرائض الاعتقادية آنا ما الإنسان، آنا ما الإنسان ما يعفى عنها، حتى في المنام، ولو في المنام السيد المرتضى يقول الإنسان يعفى عن التكاليف، لأن اختيار ما عنده، قدرة ما عنده، شيء إذا ما عنده اختيار قدرة بحث آخر، لكن في مو كل حالات المنامية الإنسان ما يكون عنده قدرة واختيار، بمقدار ما عنده قدرة واختيار في المنام الكلفة موجودة، ولو هذا باب واسع ما يدخل خلافا لما يذكر السيد المرتضى رحمة الله عليه. فالفرض الاعتقادي فرض هذا مستمر، إذا كان فرض مستمر تجديد امتثال وتوطيد امتثال وتوطيد وتوطيد استمرار هذا الامتثال تعاهد لفريضة اعتقادية، فريضة واجبة دينية كبرى، فهو عبادة إذا طوعانية ذكرية لله، فكيف يكون حينئذ كلام آدمي؟ سموه في محله. الآن أذكر شواهد عديدة على أنه ذكر، ولو هذا نفس البيان بيان للهوية الذاتية يغنينا عن الشواهد والمؤيدات، لكن مع ذلك نذكر شواهد عديدة أخرى دالة على ذلك. الشاهد الأول على دليل الوجه الثالث الآن، ورد مستفيضا أن ذكرهم عليهم السلام من ذكر الله، وقد استقصينا، ذكرنا جملة ولو جملة ليست قليلة، جملة وافرة من الروايات في كتاب الشهادة الثالثة المطبوع من مصادر معتبرة وطرق معتبرة على أن ذكرهم من ذكر الله. وهذا ليه؟ وهذه ومضمون هذه الروايات المستفيضة على مقتضى قاعدة صناعية. لما؟ لأن ذكرهم عليهم السلام وهم أصفياء وهم أوصياء الله وخلفاء الله واضح فيه إضافة إلى الله، والعبادية كما ذكر على إتحام متأخري علماء الأصول أدنى إضافة إلى الله يحقق العبادية، فكيف بهذه الإضافة؟ وهذه النقطة الصناعية في الحقيقة أن الإضافة فيهم إلى الله توجب العبادية، تمسك بها جملة من أساطين فقهاء الشيعة في موارد عديدة. تذكرون بحث السجود للإمام الشيخ جعفر كاشم الغطاء رحمة الله عليه في كتاب منهاج الرشاد تتم إليه في الرد، أول كتاب كتب للرد على الوهابية لمن أراد السبب، منهاج الرشاد نعم الكتاب جزل وصناعي ومضغوط في كل شيء لطيف. منهاج الرشاد لمن أراد السداد هناك يركز الشيخ جعفر كاشف الغطاء على دي النكتة، أن نفس الإضافة بينهم وبين الله بما خلفاء الله أوصياء الله حجج الله وإقبال مواليهم عليهم بهذه الإضافة، لا لأجل أن هم عليهم السلام يقبلون مواليهم عليهم لأنهم عرب، لا، لأنهم من بلاد الحجاز، لا، لأنهم مثلا الجهات البشرية العادية الأخرى، لا، يقبلون عليهم ويوالون بجهات الإضافة التي بينهم وبين الله عز وجل. هذا تلقائيا هو توجه إلى الله وجعلهم مرآة ووسيلة في التوجه إلى الله. لذلك ورد في الروايات كثيرا مستفيد كل الزيارات الواردة أن المقصود النهائي بالزيارة هو الله، هو الله الذي يزار، وإن كان الله ليس بجسم، ولكن لأن هؤلاء مكرمون عند الله الإنسان يفد على الله بالوفاد إليهم، يتوجه إلى الله بالتوجه إليهم، فلا أقرب للتوجه إلى الله منهم، لذلك اتخذهم وجه له. لذلك المشي إلى زيارتهم أيضا عبادة، بل حرام، والتوجه إلى الله لهم. كل توجه إلى الله توجه إلى الله بعد عبادة، بل حرام. في قاعدة أصلا إن شاء الله تطبق، المشي إلى العبادة عبادة مستفادة من أبواب عديدة. فالمقصود أن هذه الإضافة ذاتية فيهم صلوات الله عليهم، لما تكون إضافة ذاتية لهم ذكرهم ذكر الله، إذن هذا المفاد الذي ورد مستفيضا في الروايات ليس مفاد تعبدي يعني بالمعنى المبهم، لا، تعبدي وجه الصناعي واضح، هذا الشاهد الأول. لطيف، حتى في طرق السنة أيضا موجود هذا المفاد أن ذكرهم ذكر الله، وذكرنا شواهد عديدة وروايات عديدة جدا في هذا البحث. فإذا ليس هذا ذكرهم كلام آدمي، فيندرج حينئذ ذكرهم في ذكر الذكر الراجح في مواد الصلاة. احنا ما نحتاج لهذا الوجه، لكن ولا الوجه الأول وهو تقرير ماهية الشهادة أعظم من هذا الشهد. أنه امتثال لفريضة عبادية اعتقادية، بس نفسه عبادة. التشهد بالشهادة الثانية كما هو الحال في التشهد بالشهادة الأولى والشهادة الثانية. الشاهد الآخر ما مر أيضا من أن دعاء التوجه مشروع نصا وفتوى عند القدماء كلهم أجمعون بعد تكبيرة الإحرام، مع أن فيه شاهد فاسد هذا مؤيد آخر. أيضا من الشواهد، يعني من الشواهد بعبارة أخرى، تتذكرون الصيغة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة المنصوصة المفتى بها، خمس صيغ من الثانية إلى السادسة، التسليم والصلوات وغيرها وغيرها والدعاء القنوت، خمس صيغ من الشهادة الثالثة ورد بها النص وتقريبا اتفق فيها على في الفتوى، وهي موارد لذكر الشهادة الثالثة في الصلاة من دون أي استشكال. فهذه شواهد دامغة على أن إذن صيغة الشهادة الثالثة بأي شاكلة، ما دام المعنى المدار على المعنى، لأن مو المدار على اللون اللفظ ونمط اللفظ، يدل على أنها ذكر إذن راجح عبادي لا يخل بالصلاة. هذا محصل هذا الوجه الثالث، وقد صرح بهذا الوجه المجلسي رحمة الله عليه صاحب البحار وصاحب الحدائق الحر العامدي أيضا وصاحب الحدائق والمستند وجملة من متأخري العصر نبغت كلماته. الوجه الرابع لرجحان الشهادة الثالثة في التشهد، الوجه الرابع ما ذهب إليه أيضا المشهور مطابقا إلى مضمون الروايات الواردة في كيفية الصلاة على النبي وآله وكيفية التسليم، يعني صيغ الصلاة على النبي وآله. أصل الصلاة على النبي وآله في التشهد واجب، لكن صيغها المختلفة مستحبة، يعني تكرار الصلاة على النبي وآله في التشهد دون مستحقها مو تجيبها مرة واحدة ثم تجيبها بألفاظ فيها توكيد للصلاة على النبي وآله مستحب. من أحد صيغها اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والسيدة شباب أهل الجنة والأئمة من العصيان المجرى، لو مرنا هذه الصيغ فهذه نصوص خاصة دالة على استحباب، وهذه الصلاة على النبي وآله من ضمن ماذا؟ من ضمن التشهد، جزء من التشهد، فهذه دالة تضمنا على استحباب الشهادة الثالثة كجزء في الصلاة في التشهد بصيغ مستحبة كجزء مستحب في التشهد. كذلك ما سيأتي في التسليم إن شاء الله، في التسليم أفتوا أجمعون أن السلام على الأئمة بعد سيد الأنبياء مستحب مفروغ من المتقدمون كلهم المقصد لنصوص ستأتي، ومر بأن التسليم مستحب يعتبر من جهة صناعية جزء التشهد من توابع التشهد لا من توابع التسليم، وإن كان من حيثية أخرى التسليم المستحب هو من توابع التسليم. فالتسليم المستحب له حيثيتان، حيثية جزء التشهد وحيثية جزء التسليم الواجب. على أي تقدير هذا التسليم المستحب وردت به فتاوى ونصوص باستحباب الشهادة الثالثة فيه، فهذا دليل خاص على استحباب الشهادة الثالثة كجزء مستحب في التشهد الثاني. طبعا أما الصلاة على النبي وآله في كلا التشهد الأول والثاني دليل النصوص الواردة فيه، أما التسليم لا خصوص يعني التشهد الثاني. في تقريب قبل أن أغادر هذا الوجه، في تقريب ذكرناه عن الرواية الواردة عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أن أصل الصلاة على النبي وآله الواجب في التشهد نفس الصلاة على النبي وآله الوارد في التشهد هو بنفس شهادة ثالثة، فتكون الشهادة الثالثة بمنطق هذه الرواية واجبة في التشهد بهذه الصيغة، صيغة الصلاة على النبي وآله. هناك الإمام يبين يقول كما يقول الله إبراهيم وآل إبراهيم، إبراهيم وآل إبراهيم تبع لإبراهيم، كيف بك من هو أعظم من إبراهيم؟ إذا إبراهيم الآل الذي تبع إليه شرف هكذا، فكيف بمن هو أعظم من إبراهيم ولا يقايس به إبراهيم؟ آله كيف يكون؟ والقرآن حتى يشير أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم، زين آل إبراهيم يؤتون، قلت بالله عليك وآل محمد يؤتون مثل، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. أحسن هو نفسه لما يقول آل يعني المحسودون هم آل معين، هو الحديث عن آل إبراهيم، زين منه ما بقى آل يتكلم عنهم إلا آل محمد صلوات الله عليه يعني. في قراءة عبد الله بن عباس إن الله قراءة القرآن في سورة البقرة، إن الله اصطفى آدم على عمران، على عمران عفوا، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم، على إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالم. هم يعترفون السنة، إن في قراءة عبد الله بن عباس يقرأ بعد آل عمران وآل محمد. طبعا اسم أبو طالب اسمه ماذا؟ اسم أبو طالب والد سيد الأوصياء، اسم عمران، بس هذا بعد تفسير آخر، آل عمران مو آل عمران يعني عمران جد مريم، لا عمران نفسه أبو طالب، لأنه أبو طالب يشهد القرآن بأنه وصي في منظومة آيات يشرحها الإمام الصادق عليه السلام في صدره. أبو طالب إذا تركب عدة آيات شوف ينادي القرآن بأعلى صوته أن أبو طالب وعبد الله أوصيا، بل إلى إبراهيم جدودة النبي وعلي كلهم أوصياء ليس فقط صلحاء موحدين، لا أوصياء. في رواية مفصلة يشرح فيها الإمام الصادق عليه السلام منظومة هذه الآيات مجاني أكو فيها سمشة شوية كذا فلان. فالمقصود على اتحاد موجودة رواية يشرح فيها الإمام الصادق منظومة آيات، ملف آيات تجمعها من سور عديدة، سبحان الله تشوف الاستنتاج واضح أن أجداد النبي أوصيا، أجداد النبي وعلي أوصيا. ألا يمن الله على النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول وجدك عائلا، عفوا وجدك يتيما فآوى. من الذي آوى سيد الأنبياء؟ هو أبو طالب. الله عز وجل يجعل إيواء أبو طالب إيواء فعل الله، كما فعل خديجة ووجدك عائلا فأغنى. طبعا هو منظومة آيات الآن لسنا في صددها. فالمقصود أنه آل محمد كما أيضا يحصل الناس على ما تم قد أعطينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وأتيناهم ملكا عظيما، أو سلام على آل ياسين. قرأت إل ياسين أو قرأت آل ياسين؟ إل يعني بمعنى آل، الإل في اللغة، الإل لا يرقبون في مؤمن، الإل الرحم، سواء قرأتها إل أو لو كان المخاطب إلياس سلام على إلياس. أما السين، سين شنو بعد؟ ما في سين، هذه من أين تجي؟ فواضح السين يعني ياسين وليست هي إلياس. وهذا من الفنون الكلامية في القرآن التي يخفي فيها القرآن على الأعداء الحقائق. سلام على آل ياسين، آل ياسين هو عدة قراءات آل ياسين، بعض القراءات ياسين يعني آل إبراهيم لم يسلم عليهم القرآن، آل ياسين وآل ياسين سلم عليهم. آل محمد هم الآل الوحيدون في القرآن كما يقول علي بن موسى، رواية عظيمة هذه، هم الوحيدون الذي سلم عليهم الله في مصاف السلام على الأنبياء والعزم. مع أن على إبراهيم قال آتيناهم الإمامة والكتاب، إذن هذا لم يسلم عليهم أوتي الإمامة والكتاب، فكيف الذي سلم عليهم؟ فلذا يقول الإمام، لاحظوا اللهم صل على محمد وإبراهيم ونوح وآدم وموسى وعيسى، كلام حجي كبير. بعد الصلاة على النبي تأتي بآله، ما تأتي بالأنبياء، ما تقول بعدين تقول أصلي على النبيين والمرسلين والملائكة المقربين. شوف شلون هذا حقيقة دامغة تبين كما يقول الإمام علي بن الصادق كل مقامات أهل البيت وموقعيتهم حتى أفضليتهم على الأنبياء من خلال ورد وذكر إسلامي مسلم بين المسلمين، كبسولة ملفلفة حقيقة، أي ملفلفة يعني حقيقة منطوية أساس ما يشعر بها الأعداء، صارت مسلمة عند المسلمين. إن هذا إذا يتأمل فيها الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني معناه أن آل محمد أعظم من الأنبياء، يأتون تلو سيد الأنبياء. عندما أنت تصلي على النبي في التشهد وتصلي على آله قبل أن تذكر الأنبياء، أنا مستحب طبعا الصلاة على الأنبياء في التشهد وعلى الملائكة المقربين جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مستحب، الروايات وردت بذلك، لكن مع ذلك تصلي له على آل النبي قبل أن تذكر، بل واجب مو مستحب، واجب عند المسلمين. هذا إيش معنى؟ لو لم يكن لهم منصب شرعي ومقام شرعي ووصايا، كيف يجب الصلاة عليه؟ كما أنه وجبت مودتهم، عدل للدين في الآية. فيقول يعني بحسب بيان الإمام علي بن موسى الرضا في هذه الرواية في عيون أخبار الرضا التي تتأملها، الصلاة على النبي وآله تشهد بالشهادة الثالثة، في الشهادة الثالثة واجبة في الصلاة، لكن بأي صيغة؟ صيغة الصلاة على النبي وآله، لا أقول بكل الصيغة، بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة واجبة جزء التشهد، جزء التشهد. وفي الحقيقة الشهادة الثالثة هنا الواجب ذكرها في التشهد بهذه الصيغة، صيغة اللهم صل على محمد وعلى محمد، هي صيغة من الشهادة الثالثة. بهذه الصيغة أنت لست فقط تقر بالشهادة الثالثة، تقر بأعظم وأكبر مقامات أهل البيت، مو فقط بمقامهم في الوصايا والإمامة، وأنهم يتلون في المقام بعد النبي هم لا غيرهم، وهذه من أعظم المقامات. فإذا هذا تقريب آخر بعد الشهادة الثالثة. ذكرت لكم اتفاق الفقهاء تقريبا، لاحظوا كلام الفقهاء في باب حد المرتد، في باب حد المرتد في الشرائع، في كتب أخرى، في بحث كلمة الإسلام، يعني كلمة الإسلام شنو هي؟ الشهادتين. هناك الشهيد الثاني في المسالك وغيره من الأعلام ينقلون الاتفاق على، حتى فقه المحققين رحمة الله عليه، ينقلون الاتفاق على أن صيغة الشهادة الأولى والثانية ليس من الضروري أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، لا ليس ضروري. أنت تجيب لفظة أخرى مفادها لا إله إلا الله، مثل ماذا؟ مثل يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، خلص أنت تصير مسلم، تدخل مسلم، تكون مسلم، وإذا كان مرتد يدخل في الإسلام. فاتفاق الفقهاء في باب حد المرتد على أن صيغة الشهادة الأولى والشهادة الثانية لا تنحصر بصيغة واحدة ولا تنحصر بالصيغة الصريحة، حتى لو كانت صيغة دلالتها التزامية على الشهادة الأولى والثانية والثالثة الثانية، يدخل هذا القائل في الإسلام، إما ابتداء إذا كان كافرا أو إذا كان مرتدا يرجع إلى الإسلام. هناك لاحظوا كلام الفقهاء عند كلامهم على كلمة الإسلام، ما يحصروها في الشهادتين الصريحتين، لا، حتى لو كان مفاد التزامي ولو بوسائط تعد هذه إنشاء للشهادتين. نفس الشيء في الشهادة الثالثة يا أخوة، ما في فرق. كما في موارد التي ترتب على الشخص أنه مؤمن أو لا، إذا تلفظ لك بما يدل على الإيمان وإن لم يكن صريح في الشهادة الثالثة، الشهادة الثالثة بشكل تضمني، هاي يعد الشهادة الثالثة. قال ذكروه هنا. كما نقلنا سابقا بعد كلمات الفقهاء في باب الإقرار، الإقرار الحجة الذي يلزم به المقر عند كافة المسلمين فضلا عن الفقهاء الإمامية، بل عند كافة البشر فضلا عن المسلمين. الإقرار الحجة ليس من اللازم أن يكون فيه صراحة وتصريح بالمقرب، لو كان حتى بمدلول التزامي 10 وسائط بين لكن مسلمة، يؤخذ المقر بالإقرار، يقال له أنت أقررت باللازم العاشر، ولو كان غافلا أو لو كان حتى قاصر العدم يؤخذ بإقراره، مع أن هذا المقربي ليس بصريح. لما؟ لأن الكلام ما دام يتضمن المعنى سواء مطابقة أو تضمنا أو التزاما بدلالة التزامية قريبة أو بعيدة، يؤخذ بذلك المضمون. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، صحيحة الحلبي، بعد هذا نص خاص. صحيحة الحلبي طبعا هي مروية في الوسائل في أبواب القنوت الباب 14 الحديث الأول. والصحيحة مروية برواية الصدوق في الفقيه في موضعين. الفقيه رواها في موضعين، والتهذيب رواها في ثلاث مواضع. التهذيب في المجلد الفقيه عفوا في المجلد الأول صفحة 317 طبعة قم. هاي الفقيه والتهذيب والاستبصار في طبعتين، طبعة قم طبعة النجف. الآن أنا رجعت المصدر طبعة قم المجلد الأول صفحة 317. التهذيب طبعة النجف المجلد الثاني صفحة 131 الحديث 506، وأيضا الموضع الثاني في التهذيب المجلد الثاني أيضا صحيفة 326 الحديث 1336. هذا موضوعان في التهذيب، وهناك موضع آخر للتهذيب سنذكره. ففي هذه الأربع مواضع، يعني موضوعين في الفقيه للصدوق وموضوعين من التهذيب، نص الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أسمي أذكر اسم أسمي الأئمة في الصلاة، فقال: أجملهم، يعني اذكرهم بالإجمال. بالإجمال يعني يقول آل محمد، أو قل مثلا علي وفاطمة ولديهما، مثلا هذا يسمونه إجمال، بدل ما يقول علي والحسن والحسين وعلي ومحمد ورمي جرى وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجاج، تذكر أجملهم آل محمد. في الموضع الخامس في التهذيب روى هذا الصحيح بصيغة أخرى، أن عبيد الله الحلبي سأل الصادق قال: في قنوت الجمعة اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين أو المسلمين، اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت لجنتك، قلت أسمي الأئمة في قنوت الجمعة داخل صلاة الجمعة، مو في الخطبة، في نفس القنوت. الإمام صلى الله عليه قال: شوف اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين، شوف داخل الصلاة، اللهم صل على أئمة المؤمنين، هذا الشهادة الثالثة، إقرار بالشهادة الثالثة. الراوي ما اكتفى بهذا الكلام من الإمام عليه السلام، قال: قلت أسمي الأئمة. ليش؟ شوف صيغة الصلاة على محمد، زي صيغة الصلاة على محمد مو خاصة بالقنوت، حتى في التشهد انت لما تقول بدل ما تقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، قل اللهم صل على محمد وعلى أئمة المؤمنين، نفس الشيء. طبعا لابد تلحق فاطمة، لأن فاطمة واجب ذكره، يعني أقصد في آل محمد. فقلت أسمي الأئمة، قال: سمهم جملة، فسواء صيغة الحلبي صحيح حلبي بالصيغة ديك في كل الصلاة وما في تنافي، ولعل هو السؤال مرتين لا ضرورة ولا شاهد موجب لحمل صحيحة حلبي أنها بالصيغة دي إلا في الطريق الخامس في الموضع الخامس، يعني يمكن تعدد الرواية ولا موجب لدعوة أن هنا الرواية من باب اتحاد المروية واتحاد المروية، يعني وإن اتحد الراوي فروايتان في موضعين، واحدة منهما التي نقلها الصدوق في موضعين والشيخ في موضعين بدون تقييد قنوت الصلاة. أسمي الأئمة في الصلاة، والذي أفتى به ذكرنا العلامة الحلي أفتى به الأردبيلي، أفتى به النراقي، أن ذكر أسماء أهل البيت يعني بالإمامة في كل مواضع الصلاة، وهو شهادة ثالثة، الشهادة الثالثة في كل مواضع الصلاة ذكرها من أذكار الصلاة، ليس فقط في التشهد، في كل موضع، في الركوع، في السجود، في القنوت، قبل قراءة الحمد، ذكر أسماء الأئمة بالإمامة. والسبب في ذلك يا أخوان ماذا؟ مثل التشهد، ذكر الله، ذكر الشهادة الأولى والشهادة الثانية في كل موضع من مواضع الصلاة راجح ومشروع، ليس راجح ومشروع، بل هو أعظم فرائض، أعظم عبادات الصلاة. لماذا أعظم عبادات الصلاة؟ لأنه ليس فقط عبادة، هو عبادة فريضية اعتقادية، كما مر بنا الآن. أنا أقر لله، أمتثل وأطيع الله في هذه الفريضة الاعتقادية العبادية. عبادية فيها طوعانية، طاعة. هذا المفاد لصحيح الحلبي على مقتضى القاعدة صناعة كما مر بنا. وأفتى به ذكرنا فحول فقهاء الإمامية مثل علامة الحلي في المنتهى والنراقي والأردبيلي وغيرهم من الكبار بالفحول، أن الشهادة الثالثة في أي موضع من مواضع الصلاة إن ذكروا اسماء الأئمة بهذه الصيغة راجح لا إشكال فيه. هذا هو الوجه الخامس، وبقي الوجوه الأخرى نذكرها فيما بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.